بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية في الرياض أن يقدموا لكم هذا اللقاء المفتوح لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وقد كان هذا اللقاء في 29 من شهر رجب لعام 1401 للهجرة، والله نسأل أن ينفعنا بما نسمع.
تتبع بيوت والإحسان إليه في بيوتهم، والسؤال عنه في حارتك، في حيك، في ما حولك، من الزكاة وغيرها. شايب عاجز، امرأة عاجزة، امرأة لديها أيتام فقراء، رجل عاجز عنده فقراء، الوصية أيها الإخوة العناية بهؤلاء الفقراء من الزكاة وغيرها، في حيك وحارتك وفي غير ذلك، وفي بلاد أخرى التي تعرفها تبعث إليهم إذا كنت تعرف حالهم. الوصية بالفقراء من الزكاة وغيرها. الله يقول أحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين، ويقول عز وجل وما أنفقتم من شيء فما يخلفه هو خير الرازقين، ويقول جل وعلا وما تقدموا لأنفسكم الخير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا يا ابن آدم أنفق ننفق عليك، يا ابن آدم أنفق ننفق عليك، من أنفق أنفق عليه وأبارك الله له، وبارك في أعماله وتجارته وأسبابه، وما أنفقتم من شيء فيخلفه هو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه الناس إلا ووجد فيه ما كان، كل يوم أحدهما يقول اللهم أعط منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعط مسلما تلفا. هذا يدعو على البخلاء، هذا يدعو على الأسخياء الذين ينفقون. فحس يا أخي أن تكون باجلا منفقا محسنا ولو بقليل، ولو بقليل، اتقوا الله ولو بشيء ثروة. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا الله ولو بشق ثروة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يتصدق بصدقة من كسر طيب في عد تمرة من كسر طيب في عد تمرة من كسر طيب إلا تقبلها الله بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فطيرة حتى تكون مثل الجبل، يربيها لمنها له ويضعه هالة. ونص صحيح عن عائشة رضي الله عنها، صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتني امرأة تشحن ومعها ابنتان، امرأة معها بنتين ابنتان لها تسأل عند بعد عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها فالتبست في البيت شيء أعطيه المرأة فلم أجد إلا ثلاث مرات البيت، وافى داخل ذاك الوقت أزواج النبي والنبي وأصحابه أصابهم شدة في المدينة وفضلوا. قالت التمست في البيت فلم أجد إلا ثلاث مرات، فقدمتها للمرأة سلمتها للمرأة. قالت عائشة فدفعت المرأة لكل بنت من بيتها تمرة، ورفعت الثالثة إلى ثمها لتأكلها. قالت فاستطعمت ابنتها التمرة الثالثة، ابنتها طلبتها منها التمرة الثالثة فشقتها بينهما نصفين، شقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا. قالت عائشة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بشأنها، فقال إن الله أوجب لها بها الجنة بهذه الرحمة، وهذه الرحمة محتاجة. يوم شغل ابنتها فتباليها التمرة الثالثة شقتها بينهما رحمة لهما ولم تكن شيئا وهي محتاجة، لكن رحمة ابنتيها. قالت عائشة فأعجبني شأنها، فأعجبني شأنها، فلما جاء الرسول أخبرته فقال إن الله أوجب لها بها الجنة بهذه الرحمة، فارحموا ترحموا، ارحموا أيها الناس ترحموا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم الله في الأرض يرحمكم ما في السماء. والله المسؤول أن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وإياه الثقة في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يمنح الثقة في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته. وأن يجعلنا وإياكم وإياهم والهداة المهتدين إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الرسول عليه السلام يقول شاب أن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. ورجل دعاته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفرغ يمينه. ورجل ذكر الله خاليا فغابت عيناه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يحب رجلا في قرية فذهب إليه يزوره في الله فأرسل الله على طريقه ملكا لما مر عليه سأله أنا تريد يعني في صورة إنسان قال أريد فلانا. قال هل لك من نعمة ربه عليه؟ قال لا إلا أني أحبه في الله. فقال له الملك إني رسول الله إليك أن الله يحبك ما أحببت. حب الله في خير عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعوذك بعد أن ينقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أما قوله جل وعلا فما بكت عليهم السماء وما كانوا ظالمين ذكر أهل التفسير أن هؤلاء الكفرة ما بكت عليهم السماء بكفرهم وضلالهم ليس لهم أعمال تفعل ما فيهم خير ما في أعمال طيبة تفعلها ولهذا لم تبكي عليهم. قالوا هذا يدل على أن تبكي على أهل الخير عند انقطاع أعمالهم إذا ماتوا انقطعت الأعمال تبكي عليهم لذهاب ما يصعد من أعمالهم الطيبة. يعني مفهوم الآية أنها تبكي على أهل الخير الذين تصعد أعمالهم إلى الله من صلاة وصوم وصدقات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونصيحة للمسلمين وجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك. نعم.
يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سماحه الشيخ رمضان عبد العزيز بن باز رضي الله تعالى لقد انتشرت الاونه الاخيره عند بعض الاسر عدم السؤال عن الخاطب اذا تقدم اليهم من يطلب منه ليستدين بان اباه وامه من اهل الخير وان والده مسلم وان الله تعالى جاء بذلك الخاطب ما حكم هذا العمل؟ ثم اذا كان الرجل في الخاطب لا يسلم ونحن نعلم هذا به هل
نخطئ
أهل
الزوجة
أم لا؟
أهلكم
الله تعالى.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة الأولاد وفساد كبير. ويقول المرأة تكره المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظهر بذات الدين كلمة ذات فالخاطب يسأل عنه مو ما يكفي السؤال به أمه لا يسأله الزاد عن دينه وعن أخلاقه وسيرته فإن ظهر أنه طيب يزوج وإلا فلا ولو كان أبوه من عبد الناس أو أمه. المهم هو في السؤال عنه صلاحه واستقامته وجلسائه فإذا كان طيب يزوج وإذا كان معه بالتكاثر الصلوات أو بمجالة الفساق ينبغي الإعراض عنه والتماس غيره. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تقوى فيه الولي فساد كبير وهذا والسواد أمره عظيم. فإذا كان الرفيق يطلب أن يكون جيدا صالحا فكيف بالزوج الذي هو ينصق لها ومعها في البيت في كل وقت ويؤثر عليها تأثيرا عظيما وأولى 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 بأن يتنابس ويسأل عنه فإذا رضي دينه قبل وإلا فلا.
يقول سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
يعلم الله أننا نحن في الله سماحة
الشيخ
رحمه
الله هل يجوز أن يفكر
السحر بالسحر
وهذا أمر عظيم قد
تداوله
بعض الناس
وجزاكم
الله خيرا.
أما المحبة مثل ما تقدم محبة الله لا يحتاج له وأما السحر فلا يجوز يكون بالسحر، لأن السحر لا يكون إلا بعباد الشياطين والتقرب إليه وبالشرك. ولكن محل السحر بالرقية والأدوية المباحة، الرقية الشرعية، آية الكرسي، الفاتحة، إن الله هذا المعوذتين وغيرها من القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى الناس على حل السحر قل هو الله المعوذتين. ولما أصاب شيء من هذا عليه الصلاة والسلام رقى نفسه بها فأبرأه الله من كل شيء. فالمقصود أن حل السحر يكون بالرقية الشرعية ويكون بالأدوية المباحة التي عرفها الناس وجربوها. أما أجل السحرة وسؤالهم فلا يجوز أبدا، لا يجوز كهنة السحرة ولا كهنة ولا عرافين ولا الشعوذين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالله من سحر أو صدره أو تكهنة كفيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام من أتى عراف وسأله شيء عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ويقول صلى الله عليه وسلم أتى عرافا أو كاهنا فصدقه من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز كهنة العرافين والسحرة والكهنة والمنجمين، لا، كل ما يدعيها العلومات الخبيثة هذا لا يؤتى ولا يسأل، ولكن يعالج بالقرآن والأدوية المباحة والأطباء الطيبين المعروفين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ معلم أن المغتاب يخصمون في يوم القيامة، فهل من يغتاب أهل بلد أو جنس ثانية قد يعتبرون بالبلدين هل يكون الخصاص لهم جميعا أم لا؟
الغيبة تكون للمعين، أما المجهول والمبهم لا غيبة. الغيبة للمعين، إذا اغتاب إنسان معين فلان من فلان فغيبة، أما المجهول ما له غيبة. فالواجب على المؤمن أن يحذر غيبة شرها عظيم. يقول الله جل وعلا ولا يغتب بعضهم بعضا. الغيبة كبيرة من الكبائر. ولما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال ذكرك أخاك ما عصى، قال يا رسول إن كان في أخي ما تقول، قال ثم إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان في ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه قد بهته. ومن أسباب البغضة والعداوة الغيبة من نشر الشر، من أسباب البغضة والعداوة فيجب الحذر منها، وأشد منها النميمة. ونقل كلام السيء من زيد إلى عمرو ومن جماعة إلى جماعة هذه النميمة، الحديث الصحيح لا يخرج منها نمام. فيجب الحذر من الغيبة والنميمة جميعا، ولا تكون معين فلان من فلان. أما ذكر ناس مجهولين أو بلد أو قرية أو قبيلة ما فيها ما يكون غيبة فيما أعلم. ذكر العلماء أن الغيبة هي معين، الشخص المعين. أما إذا قيل أهل البلد الفلاني عندهم كذا، القبيلة الفلانية فيها كذا، لا يسمى غيبة.
وهذا يقول
كفارة
كيفية الإطعام في
إخراج كفارة اليمين، هل لا تنزل الطبخ؟ ما في أهل شر كفارة اليمين تطلب غير الطبخ، إلا صنع طعام وجمع العشرة وأطعمهم كفى، فإن أعطاهم طعاما 100 كفى. نصف طعام من التمر أو من جوز أو من غيره من قوت البلد أو كسوة وإن أشياء أو غداء فلا بأس.
ويقول
هذا ما
حكم مصافحة ابن العم والخال
ابنة العم وابنة
الخالة إذا قدم من سفره؟ ما حكم مصافحة ابن العم والخال ابنة العم وابنة الخالة إذا جاء من سفره؟
المصافحة هذه لا تجوز سواء من سفر ولا من غير سفر. نقول حياكم الله، الحمد لله على السلامة، كيف حالكم؟ والحمد لله على السلامة. أما المصافحة لا، لا يصافح إلا محرمة تختي وعمته ولا في ذلك. أما بنت خاله وبنت عمه وزوجة أخيه وزوجة عمه لا يصافح، يصافح محارمة. زوجة أبيه لا بأس، زوجة جده لا بأس، زوجة ولده لا بأس. أما زوجة أخيه أو زوجة عمه لا، أو بنت عمه وبنت خاله لا، ليسوا محارم، لكن يسلموا عليهم بكلام طيب. نعم.
ما حكم قول الأمانة على وجه
الناس
وكذا في
ذمتي
وكذا
والنبي؟ الأمانة في ذمة ليس يمين، في ذمتي ليس يمين، أو هذا أمانة ليس يمين، الأمانة يمين وبالأمانة بذمتي بالنبي، هذه حديث غريب ما يجوز. بالأمانة بالنبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلها بغير الله فقد أشرك. يقول صلى الله عليه وسلم من حلها بالأمانة فليس منا. فلا يجوز يقول والنبي أو بالنبي أو بأبيك أو شرف فلان أو بحياتك أو بالأمانة أو برأة فلان، لا يكون هذا معي. قال يمين الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالها فليحلف بالله أو ليصمت.
وهذه
الرسالة
تكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سؤالي كشفت عدة مرات من أجل الإنجاب، وقد عملت سهل إلى الأجوبة من أجل ذلك، ولكن لم يحصل إنجاب. وقد ذكر لي أحد الطبيب أنها لا بد من التصريح الصناعي الداخلي، فما رأيكم جزاكم الله تعالى خير علما، لأن الذي يقوم ذلك طبيب غير مسلم.
فقه صناعي بحثه العلماء ولا بأس به إذا من الطبيب الحاذق أو الطبيبة الحاذقة بحضرة الزوج والزوجة من هذه حلوة ولا بأس به ينقل مليه في رحمها بطريقة التي يعيشها أطباء خاصون من غير حلوة ولا تدريس بل في مجلس مأمون بحضرة الزوج والزوجة. نعم.
قال يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلي أخ يسكن معي في البيت وهو جالس لا يعمل ولا يضرني إلا أن أجرد أن يتكلم عليه وأحيانا يسمع الأذان ولا يبالي فهل يجب أن ينكف عليه وأن أعطيه من مالي ثم وجزاكم الله عنا خيرا.
الواجب عليك نصيحته وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر فإن أبى فأحرجه وتبرع من يقول لست بأخي أبعد عني اذهب ولا أرفع أمره إلى هيئة أو المحكمة أو الإمارة حتى يؤدبوه ويقوم بالواجب. أما يجلس عندك ولا يصلي لا ما يجلس لك الواجب إما أن يصلي ويستقيم ويكون أخا في الله وإلا فليبتعد عنه في الكلية وإلا فرع أمره إلى الهيئة كأي بلد هيئة أو المحكمة أو الأمير الطيب حتى يقوم بالواجب ويحيل المحكمة لأن الإنسان إذا يصلي تحكم المحكمة عليه بالقتل إما يصلي وإما يقتل. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم إنه نهيت عن قتل المصلين فمن لم يصلي ما نهيت عن قتله يستتاب ويقال صل فإن تاب وصلى وإلا وجب قتله ردة على الصحيح. قال بعضها أن يقتل محدا وقال آخر يقتل ردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نسأل الله العافية والسلامة.
وهذا يقول عندنا
الموظف
يقول
استطيع ان
اذكر لك ابناءك
بالترتيب
سواء كان
من الذكور
او الاناث وذلك باستخدام شيء. ايش؟
عندنا
ايش؟ عندنا الموقف يقول استطيع ان اذكر لك ابناءك بالترتيب سواء كان من الذكور او الاناث وذلك باستخدام شيء ثم قيام برفض الاختيار ثم جعلها تدور على راس اليدين ثم يقول استطيع ان الشخص الذي تكلم في هذا القطع منكم في هذا القطع منكم ولو ذكره ان يتكلم هل هذا
نوع من الشعوذة
والسحر أم من
الحرامة؟
والله تعالى
في خيرا. كل هذا كثير، كل هذا من شعوذة الجن، هذا من يستخدم الجن أو يسحر الناس. المقصود أن هذا مما غالب من يستخدم الجن ويخبروه جن المحل الذي فيه الشخص ليعرفون أولاده يستخدمهم حتى يعلموه بما هكذا الجن تعمل في كل مكان الآن هكذا عمل الجن يستخدمون حتى يلبسوا على الناس. ولهذا زجر النبي عن هذا عليه الصلاه والسلام فقال من اتى الله وساله لم تقبل له صلاه 40 ليله ومن ظن ان احد يعلم الغيب او اعتقد انه يعلم الغيب فقد كفر. يقول الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والارض غيب الا الله لا من يعرف اسماء اولادك وما يعرفهم او اسماء بناتك او اسماء اخواتك او ليس ما يعرفك الا من طريق اشخاص يعلمونه ومن طريق الجن الذين يعرفونه من سكان البيت ومن يتصلوا بهم. هذا مشعوذ يريد ان يضل الناس فالواجب الرحمه بامره الى الهيئه اذا كان في هيئه او المحكمه حتى يقام عليه حد الله.
يقول السائل ايضا ما حكم استحوار الطفله الصغيره اذا كان عمرها اقل من سنه هل هو لبس ام طاهر؟
ما حكمه؟
استحوار
طيب هذا عند اهل العلم حكمه حكم البول اذا استقى هذا ليس الواجب الطهر منه فان كان بولا ثبت ان كان قيئ طفله فهو كبولها يسند وان كان غير قيئ ذكر لم يكن الطعام فهو مثل بوله يصب عليه الماء وكثر به الماء حتى يزول يكفي. هذا المعروف عند كثير من اهل العلم ان يحكمون على الاستقاء طيب كالبول هذا خلا من السن وهذا خلا من اعلى. نعم.
تقول السائل سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد
ما في شيء قليل غير يسير فعل غير يسير قد يخرج من الاساس شيء قليل من مثل التقرب هذه افعلها مدخلها ولا يضر ولا هي ذلك. نعم.
تقول
السائل سماحة
الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد تقول انا كتاب من شيخ من الخلف الدراسيه وتقدمت الوظائف ولم اقبل الا في البنك افيدونا بذات الله تعالى الف خير. تقول انا كتاب من شيخ من الخلف الدراسيه وتقدمت الوظائف ولم اقبل الا في البنك افيدونا بذات الله الف خير.
لا ما يجوز توظف البنوك، البنوك ربويه لا يجوز توظف لا الرجال ولا النساء. البنوك لا يجوز العمل فيها لانها تعامل بالربا. الله يقول جل وعلا: يا ايها الذين اتقوا الله فادروا ورقه فيها ان كنتم فان لم تفعلوا فادروا بحبل الله ورسوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الحديث الصحيح: لعل اتي الربا وموكله وكاتبه وشاهدين. والله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فلا يجوز التعاون البنوك من الوظائف ولا غير الوظائف في المعاملات الربويه لا من الرجال ولا من النساء. ونسال الله ان يهديهم ونسال الله ان يقضي على اهل البنوك وان يبدلها من البنوك الاسلاميه. نسال الله ان يهدي القائمين عليها وان يردهم الى رد جميل وان يقيموها على المعاملات الاسلاميه وان يعيننا واياهم من طاعه الهوى والشيطان.
يقول
الله
عن حكم
الأكل من القاع، علما بأن الآكلين
لا
يتخلفون
عن
صلاة الجماعة إلى ذلك. ذكر العاد هنا بإذن الله وعلى اليمن وغيرهم أنه لا يجوز استعماله وأنه يسكر ويخدر ويسبب أضرار كثيرة، فلا يجوز تعاطي القاع ولا تعاطي الدخان. الدخان والقاع كلاهما منكران ومحرمان وأضرارهما كثيرة وشرهما كثير. قد ابتلي كثير من إخواننا في اليمن بهذا الأمر. نسأل الله لنا ولهم العافية والهداية، نسأل الله أن يقطع دابره ويزيله من الوجود لأن شره كبير وضرره عليهم وعلى غيره عظيم. فالواجب الحذر من التدخين والحذر من القات، وهكذا جميع المكشرات والمخدرات يجب الحذر منها، شرها عظيم وفسادها كبير على القلوب والبدن والأبدان. نسأل الله العافية.
يقول قضية
سماح الشيخ
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته وبعد، ما حكم استعمال البيانات التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الماخر؟ لا حكم استعمال البيانات هذه البيانات او الفلاتين او الاواني الاخرى كلها لا يجوز كتب اسماء الله عليها، لانها متهنة تطلع فيه في الحمامات وتطرح في الحلات التي في القهوة ولا يبالى بها. ليس الواجب محوها بشيء أو صبغها بشيء حتى يزال الاسم، ولا بالصبغ يزيل اسم الكريم والرحيم والعزيز أو لا إله إلا الله أو كلمات من هذا النمط. إذا كان لا يمكن حتى تصبغ بصبغ يزيلها يخفيها. نعم.
يقول شيخنا أن يقولون سمعنا ان له فتوى في التامين او في بدايه التامين التعاوني الذي يجهر بالصخر وله اعلانه نرجو التوضيح وتبيين الامر وحفظكم الله تعالى.
هذه فتوى للمجلس هيئه العلماء وانا واحد منهم، فتوى في جواز التامين التعاوني وتحريم التامين التجاري. وكثير من الناس استغل كلام الهيئه التعاوني وجعلوا تأمينهم تعاوني كذبا ليس بتعاوني، استغلوا كلمة العلماء في التعاون وقالوا انهم احلوه واستعملوه في التأمين التجاري، خلطوا هذا بهذا تلبيسا. التعاون الذي اداه اهل العلم ان يجتمع جماعة في البلد مثلا او في قبيلة يطرحون من اموال لمساعدة فقيرهم ومن يصاب بدين وغرب صدقة منهم ومعاونة منهم له، لا يريدنا منها ربحا ولا غيره، يجتمعون هذا يطرح 100 وهذا 200 وهذا 1000 وهذا 2000 او يتفقون على كل شهر منه او كل سنه كذا تؤمن في محل معين يراسى منها فقيرهم ومحتاجهم ومدينهم ومن يصيب حادث. واذا جعلوها تحت يد انسان يتسبب فيها ويستجد فيها وربحها تبع اصلها للمحتاجين والفقراء والمساكين من قبيلتهم او من اهل بلدهم او من يكثر عليه الدين ويعجز عن تسديده او يصيب حادث ويقرا منه، ليس له فيه ملك ولا ربح لهم ولا رجوع، هذا التعاون. انما يتبرعون بصدقه ومساعده لاخوانهم الذين تصيبهم حاجه او قتل او شبه ذلك من الحاجات يواسون من هذه من هذا المال المجموع الذي يجعله عند فلان او يصرف في فلان يحتجز فيه حتى يكون ماءه تبعا له، يكون ماءه تبعا له لهذه المساعدات. أما التجاري هو الأموال التي يجعلونها للتجارة، من حط سيارة عندهم عليها كذا وكذا وإذا أصابها حادث عليه يسلم كذا وكذا كل شهر كذا وكل سنه كذا، وهم يقومون بما يلزم اذا اصابها السياره حادث او هالسفينه او هالباخر، هذا يسمى التجاري، هذا لا يجوز، هذا فيه غرر وقمار، وهذا فيه حاله كثير من الناس يسمونه التعاون، وكذب ليس بتعاون، هذا هو الميسر القمار، قد يسلم 20 ريال او 100 ريال او 1000 ريال او 2000 ريال ثم تعقب السياره فيغرمون له الاف كثيره، او الباخره تطلع يغرمون له اموال كثيره وما سلم الا 1000 الا 2000، هذا القمار الذي حرمه الله هو الميسر.
وهذا يقول سماحه الشيخ، أكلت أكلا ثم قمت بالصلاة ولم أغسل فمي بعد الأكل، وفي أثناء الصلاة احتجت بطعم الأكل في فمي وبتغير طعم الأكل إلى الأكل، فهل تصح صلاتي وهي على تلك الحال ثم أكلها؟
لا لا يضر وجود الطعام في الحلق، لا يضر ممنوع الأكل والشرب، أما وجود الطعام في حلقها لا يضر في الصلاة. نعم.
نحن قبل أيام في بعض الدعاة العربية عن الاحتفال بالصلاة والمعراج، نرجو بيان ذلك.
في بعض الناس يحتفلون بموالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد الحسن والحسين والبدوي وفلان وفلان، هذه بدعة، بدعة يحدثوها في الإسلام ما تجوز، وهكذا الاحتفال بإسراء المعراج ويناير 27 رجب، يقولون الرسول أسلى بها أسلى إلى بيت المقدس ثم عرج بها السماء في ليلة 27 رجب، وهذا باطل ما لها أصل، فلم يحفظ أنه في الليلة المذكورة، نعم أسلى به ويده الى السماء هذا حق، ولكن في ليله 27 رجب هذا لم يثبت، ولو ثبت ما جاز الاحتفال بها، لان الرسول لم يحتفل بها صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه، وخيره في اتباعهم لو كان حرا لسبقونا اليه، فلما لم يحتفلوا بليله الاسراء والمعراج في رجب ولا في غيره عرف انه بدعه، لان الرسول يقول عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد، ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يعني فهو مردود. قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فليلة الإسراء والمعراج غير معروفة، ما في رجب ولا في غيره غير معروفة، ولو عرفت لم يجد الإحتفال بها، لأن الرسول لم يحتفل بها ولا أصحابه، كذلك الموالد ما مولد النبي ولا غيره لا يجوز الإحتفال به، ولا التجمع في يوم الربيع 12 الربيع الأول باسم المولد أو إقامة الولائم ونحو ذلك، هذا بدعة لا فعله الرسول ولا أصحابه، ولو كان خير الله بسألك فقول إليه، وإنما يصام يوم الاثنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يوم الاثنين ضعفت فيه، يصام يوم الاثنين والخميس لأنهما يومان عظيمان فاضلان تغرم فيهما ما على الله، ويوم الاثنين مع عظيم ما في على الله ينزل على النبي فيه ويوجد فيه هو يوم فاضل يصام فقط، أما الاحتفال لا ما يحتفل لا بعيد النبي ولا بعيد ولا بولد النبي ولا بولد غيره ولا بالله في الإسراء والمعراج، لأن هذا من البدع، ولا بيوم بدر ولا بيوم الفتح، لأن الرسول ما فعل ذلك، وما نتبع ما نبتدع، يقول السلف رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ويقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ما قال ابتدعوا، الرسول يقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولو كان الدين بالبدع والنصارى لم تلأت الدنيا من البدع، وكان الدين باختيار الناس وأرعاهم كان ملأ الدنيا من البدع والحوادث والعبادات الباطلة، لا الدين قال الله قال رسوله ما شرعه الله ورسوله هذا الدين، أما ما أحدثه الناس من احتفالات أو عبادات فهو باطل لا يجوز فعله، بقوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، كان يقول في خطبته صلى الله عليه وسلم في خطبته يقول خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور ومحدثاتها وكل بدعة ضلالة، هكذا في الخطبة عليه الصلاة والسلام، وحذروا أمها أن تبتدع في دينها ما لم يأذن به الله، والله يقول سبحانه لما لهؤلاء أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هو دين بالهواء، فلهذا ذمهم فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولو كان بالهواء كل واحد يقول صوموا كذا وصلوا كذا وافعلوا كذا حتى يكون الدين حتى يكون هذا الإسلام ملأ بالبدع والأهواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أن يكون سماحة الوالد الشيخ حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد إني أشكرك بالله وأسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا بالله على خدمات تدعين الإسلام والمسلمين، سماحة الشيخ إن لو بئت تشكو الله من نصيب والاحتياج وضيقة الصدر ويتبع القرآن في كلمة بيت شرعية، ولكن الحالة تتعامل بعضهم فرصة أخرى وحيث أنها حاضرة بنفس اليوم أرض مباركة وتتكرر بنفسها وبتوجيهها بما يفيدها بإذن الله تعالى، كما أقول قد حسمت إجبارات الشفاء ودعم الإخوان الحضور على دعائكم، لعل الله يحييها حيث أن المرأة الصالحة حدثت بوجود دينها ويحق زوجها محبة الخير، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. أما الحب في الله فتقدم يقول أحبك الله لأيها في هذا واتحاد في الله من أفضل العبادات. أما زوجك فإنها مصابة بشيء من الاستهبال والسابس والأمراض التي تنتابها، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يشفيها وكل مسلم ومسلمة، نسأل الله أن يشفي زوجتك وكل مسلم وكل مسلمة من كل بلاء، ونسأل الله أن يعيد الجميع من وساوس الشيطان ومن البدع والأهواء. الواجب على كل مسلم يحذر الوساوس، وعلى كل مسلم أن تحذر الوساوس، والشيطان حريص على إغواء بني آدم. يقول الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو كثير الوساوس في الصلاة وفي الوضوء وفي الغسل، فالواجب على الرجال والنساء الحذر من الوساوس، وإذا خطر الوسوسة يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتوضأ كما أمره الله، يصلي كما أمره الله، يصوم كما أمره الله، يحذر الوساوس. وإذا أعرض له شيء يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يكررها ويكون قوي ويرجع عدو الله. هكذا يجب على المؤمن، وأن لا يخضع على الوساوس لا في وضوء ولا في صلاة ولا في غيرها، ولا عند الصلاة يسبح كما أمر الله، يتوضأ كما أمر الله، ولا يبالي بالوساوس، يحذرها ويبتعد عنها. وإذا مر به شيء أمر له شيء يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا يجب على المؤمن والمؤمنة، تعوذ بالله من الشيطان وانحذر من الوساوس، فإنه عدو الله، عدو لك وعدو لزوجته وعدو لكل أحد من المسلمين، فالواجب الحذر منه، وذلك بالتعوذ بالله من الشيطان كما قال تعالى: وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: إذا رأى أحدهم ما يكره فليتعوذ بالله من الشيطان، ولو زاد أي شيء ثلاث مرات إذا رأى في نومه ما يكره يستيقظ يتبع اليسار ثلاث مرات، يتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، ثم ينطلق على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. ولما اشتكى أيضا الصحابة أنه إذا دخل في الصلاة كفرت عليه الوساوس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزل أي شيء ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان اذهب عنه. قال الصحابي: فدعاه الله فأذهبه الله عنه. فالواجب على المؤمن والمؤمنة التعوذ بالله من الشيطان عند وجود الوساوس في الصلاة أو في الوضوء أو في الغسل أو في غير ذلك بصدق، وتعوذ بالله من الشيطان بصدق وبذلك يعافيه الله، يتبع يسار ثلاث مرات، يقول: أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات صادقا والله يكفي شره.
يقول:
سماحة
الخير حفظك الله ونفعك، هل إحداء الشريف أو الكتاب أو الرسائل المقدس مما تقرأ به الذمة ويكفي لإقامة حجة عليه؟
هل إيش؟
هل إحداء الشريف والكتاب والرسائل المقدس مما تقرأ به الذمة ويكفي لإقامة حجة عليه؟
هذا من التعاون بالرجل والتقوى، من التعاون والتقوى إحداء الشريف والكتاب الطيب، كل هذا من التعاون والتقوى، لكن لا يكفي، لأنه قد لا يقرأ الكتاب وقد لا يسمع الشريف. تنصحه إذا قدرت بكلام، تقول: يا أخي اتق الله، سألت كذا، شهادتك سألت كذا، بلغني عن كذا وكذا، تنصحه لله بالرفق بسلام طيب. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غنيا لقلنا فظا من حولك. ويقول صلى الله عليه وسلم: أجيب النصيحة، تنصحه بسلام طيب والأسلوب الحسن، تدعو له بالتوفيق والهداية، ولا بهديت الشريط والكتاب، قد لا يقرأ الكتاب وقد لا يسمع الشريط، لكن النصيحة لها أثر عظيم، لكن إذا كانت بإخلاص الله بسلام طيب بالأسلوب الحسن. لو يكن اجتمعتم اثنين ثلاثة أربعة وزرتوه في البيت ونصحتوه يكون أكمل من الواحد، اجتمع ثلاثة أو أربعة وزاروا أخاهم قالوا: ما رأيناك نفسك الصلاة، ما تحفظ الصلاة، رأيناك عاقل لوالديك، رأيناك تفعل كذا، فأحبنا زيارة، تزورونه تنصحونه جميعا ثلاثة أربعة خمسة أبلغ وأشد الأثر وأنفع من الواحد. وهذا من التناصح والتعاون بالبر والتقوى. وهي على محالفة الرجال يتصل بنا حتى نبغي الأمر، بارك الله فيكم ويسر أمركم.
نعم،
تسمع الصوت.
يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن ثلاث رجال كنا في كهف، وحال صلاة العشاء فمررنا بإحدى المدن وهم يصلون العشاء ونحن لم نصلي المغرب، فمنا من دخل مع الإمام بنية المغرب وسلم في الثالثة وأكمل معه تمام الركعة الرابعة، ومنا من دخل إلى عدنان بنية العشاء ثم قبل المغرب والعشاء الثانية، ومنا من دخل إلى عدنان بنية المغرب وجلس في الثالثة، وانتظر الإمام حتى سلم ثم سلم معه. أقول المسلمين في حكم في هذه المسائل وما لا يلزم كل شخص منا من جزاكم الله تعالى عنا خيرا.
من جاء والإمام يصلي العشاء أو لم يصلي المغرب وصلى معه العشاء ثم صلى المغرب والعشاء بعد ذلك لا بأس، ثم صلى العشاء معه بالنافلة ثم يصلي المغرب العشاء لا بأس، هو من ثلاث علماء. ومن صلى المغرب معه وجلس في الثالثة يسلم على الإمام بكل هذا لا حرج عليه، أما الذي سلم قبل الإمام فقد ترك الأفضل ولا حرج عليه إن شاء الله، لكن لو صبر حتى يكمل معه ثم يصلي العشاء بعد ذلك لكان أفضل، فالصبر فإذا سلم الإمام وسلم معه ثم يصلي العشاء بعد ذلك لكان هذا هو الواجب وهو الذي ينبغي، لا يسلم يبقى جالسا حتى يكمل الرابعة الإمام ثم يسلم معه. أما الأفضل كون يصلي معهم العشاء نافلة ثم يصلي المغرب وحده والعشاء وحده بعد ذلك، لأن هذا فيه خروج خلاف العلماء القائلين بعدم صحة صلاة المغرب خلف العشاء. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
يقول رجل دخل المسجد خارجا يصلون على جنب، فهل يصلي الفريضة أم يصلي على جنب أولا ثم يصلي غيره؟
إذا دخل يصلي على جنازة أو قد قربت الجنازة يصلي على جنازة أول لا تفوت، والصلاة ما تفوت، صلي على جنازة ثم يصلي الفريضة التي فاتته يبدأ بالجنازة. نعم.
وعلى الأقل ما صح القول
بأن الرجل المجاز بزوجته
لا
يمكن
في قدر
غيبته
صباح
ذلك اليوم. صح القول أن الرجل المجاز بزوجته
لا
يمكن
في
قدر غيبته إذا دخلها صباح ذلك اليوم. جاء في حديث رسول الله أن الرجل امرأة قال أن يكون قارف هذه الليلة فلا ينزل، فسر بعضهم قارف يعني جامع زوجته، لأن يكون حديث عهد بإجماع قد يكون عند الجارف لها يتوجس بهذا الشيء، فالمقصود أن هذا جاء في بعض الأحاديث وليس في دلالة على التحريم، لكن أفضل أن ينزل غيره، ينزل في جهلها وجعلها في اللحظة أيضا.
يقول
قولنا
الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن في مدرسة بها تسعين طالب، يصلي بعض المدرسين قبل الحجاب بعشر دقائق حتى يتمكن من الأبحاث الأولى ومن تمرين دخول المسلم،
ويقول لكم الصلاة لسنة فوق النار، وقد لا يؤدي بعض الصلاة الخلق، هل تجوز تجوز صلاة بعض المدرسين قبل الصلاة بسنة المذكور جزاكم الله تعالى؟ لكن الله أعلم أنهم يصلون جميعا ويظلمهم قبل التكفير من المدرسين الآخرين، ثم يصلون جميعا المدرسون والطلبة حتى يتأسى بعضهم بعض، ينظمهم والمدرسون والخدام اللي عندهم يراقبونهم في تنظيمهم ثم يكبر ولا يصلي وحده ثم يصلي وحده، على ينبغي على القاعدة الشرعية أن يصلي جميعا المدرسون والطلبة، والطلبة يكون هناك من يلاحظهم من المدرسين ومن الموظفين حتى يستقيموا في صفوفهم ويتباعدوا عن اللعب، يكون بينهم الأشخاص الكبار والأقل عقلاء يكون فيما بينهم يتوسطوا فيما بينهم حتى يكون ذلك أقرب إلى السلامة وإلى هدوهم وعدم لعبهم.
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقيه خطر في الناس مرة واحدة ثم نزل إلى منها ولا أعرف أن له منها، هل هو لم يستطع حديث من الخطبة الثانية أو تعمد؟ وقد نبه على ذلك أنه قد بقي خطبة ثانية ولكن لم يرجع، فأقام المؤذن الصلاة ثم صلى بنا هذا خطب الجمعة، ما حكم صلاتنا؟ هي صحيحة؟ إذ
أننا
نعلم أن
من خطب
الجمعة
أن تقدمها خطبتان أشهر لذات خطبها خطبتان. من خطب الجمعة هي تقدمها خطبتان، الذي خطب خطبة واحدة ولا زال صلى صلاة غير صحيحة، لكن ما عادها في الوقت من خطب ثانية هذا ولا عليهم أن يعيدوا، الصلاة غير صحيحة، لا بد أن يتقدم الجمعة خطبتان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتم يصلي عليه الصلاة والسلام. هذا جاهل، نسأل الله لنا في ذلك، ينبغي أن يسأل إذا لم يستقم.
وهذا يقول أن رجل
لديه مكتوعة كيف أتوقع؟ هذا إذا كان يداه متعطلتين أو مقطوعتين يتوقع أن يوضعه غيره، إما زوجته وإما أخوه وإما أبوه أو خادم، حتى يوضعه يغسل وجهه ويغسل ويمسح رأسه ويغسل رجليه، واليدان مقطوعتان إذا كانت مقطوعتين من فوق المرفق لا في ما بقي له شيء، أما إذا كان مقطوعة من نصف الذراع يغسل ما بقي، يغسل ما بقي من الذراع، أما إذا كان مقطوعة من فوق المرفق فقد سقط هذا العضو، وبقي له ثلاثة أعضاء: الوجه والرأس واليدان. هل وضعه غيره إما زوجة وإما أم وإما أخت.
تقسيم الطعام في إسلام العزاء كما في حديث إن الله مسلم في المخير ذكر الرجل يطوى الشهر أشهر كعب أنه في يديه السيارة في أرض ثم طعامهم حرام ويشربهم حرام كأن أشهر الأولياء ذكر أن من كان يتعاطى المحرم بعيدا يسمع إن شاء الله.
حديث ابن السلام انه كان يتورع على اكل التمره هل يؤخذ منه؟
يعني
حديث ابن السلام انه تورع على اكل التمره انه يؤخذ منه الانسان اذا اتى عند قوم يسالهم هل هذا اللحم مذبوح على الشريعه الاسلاميه؟
لا ما يحمل اسم الله مطلوب. نعم. اذا كانت منها لذيذه في الطريق مثل هذه من اهل البيت لا ياكلها الاسلام تكون اخذها مثل من اهل البيت او في محل اخر يشتبه عليه في الصدقات في محل إذا كانت تكسبه، أما إذا كان يكسبه في الهد، ما تكسبه. وما أباح الله لنا أن أعلاه في الهد، هم أهل السباة.
صلى الله عليه وسلم، الأمور التي لم يجد فيها نقض، هل هي مباحة؟
الأصل إباحة، الأصل. إلا إباحة إلا بد النص. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لما في الأرض جميعا. إلا إذا بد النص يمنعنا، والأصل إباحة.
علمتم بالحلال والحرام؟
لا بأس من جيد.
الحديث هذا فيه يوجد فيه رواية الأمور، قال مشتبهات بينهما مشتبهات
جاء هذا واحد أمور مشتبهات
ماذا واحد الحمد لله. حديث من السلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، هل يوجد ضابط معين لصفوف الأولى
وصفوف الأولى؟ الأول هي الرجال هي الرجال صفوف النساء يعني الرجال صفوف الأول هي الإيمان.
طيب ما يأخذ بالصفة الأولى هي بالعرفة الأول والثاني هذه الصفة الأولى؟
كل ما تقدمه الأول لكن أول وأفضلها الأول ثم الثاني ثم وهكذا وهكذا النساء الصفة الأول أحفظها يعني تشاهد الرجال وتشاهد بها الرجال تفسير وتفسير. نعم.
فقد
أوجه
الفرقة الأول
نعم هي نفس الدهر يبدأنا هي نفس الدهر يبدأنا
صاحب الماشية إذا دخلت ماشية في الزرع هل عليها العوض؟ يعوض صاحب الزرع
في الليل؟ نعم في الليل
في النهار
في النهار في النهار في أرعاها حول عينها عليهم من بعيد لما عليه المفرطين هنا
السيارة التي تدعس مثلا الماشية هل يعوض صاحب الماشية؟
أنا ما حنا بعوض فيه نبعوض 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 يكون مفرد حتى من جاءت البعيد ما فرط فيها
الله لك الآن لا تكمل الهوامي
إذا وقع هذا قد نحن
الله لك الآن نساء لهن مصلى خاص يعني
تؤمن الفتنة من الرجال الأول أفضل الأول أفضل إذا كان مشروع على الرجال الأول
أفضل
يجب صلى الله عليه
قضاء
الفوائد قضاء سنة الفوائد هل يجب قضاء سنة النظر مثلا بعد صلاة الشهر لما صلى الله عليه لا أعرف ما أصل لا تبقى لا تبقى لا
إنسان أراد أن يعرف أحد من المشايخ قال مثلا الشيخ هذا أو الشيخ الفلاني هذا هل هذا فيه سوء أدب؟ أراد أن يخذ مثلا شيخ من المشايخ لأحد من الناس قال شيخ الفلاني هذا أو شيخ زيد من الناس شيخ الفلاني هذا يحلف هذا
يعرف ما يعرفه عنه
كذلك هذا شيخ سوء أدب؟
لا
ما فيه سوء أدب
إيش معنى
الشيخ؟ هذا فيه سوء أدب إيش معنى
هذا؟
يعني كلمة الشيخ هذا الشيخ
الفلاني
هذا
يكلمك
هذا
يقول فيه سوء
أدب
الشيخ هذا يكشير له هذا
أو علمه كذا أو فهمه كذا
صحيح بس أنا في الإيمان إيمان بس وجهه ترفع ولا على شيء قليل
جزاك الله خير. لذلك مثل تقبيل الحجر الأسد غير الطواف تقبيل الحجر الأسد غير الطواف
سنة الطواف طبعا عند الفرع من الطواف بعد فرع الله كانت الجارة عن يسر المسلم النبي قبلنا السلام هذا السلام ما أسره قبلنا لأنه فرع من عائلة الطواف مر عليه السلام ثم خلال المسلم السنة تقبيل وقت الطواف
مدينة أثناء الطواف بس تقضي في كل شهور
كل شهور ما عليك السلام
ما عليك الحقيقة الطواف
ركن الطواف ليس مثل الدخلة
أراد أن يكمل
لا أشهر من صوح الحالة وإذا سنة الطواف أفضل
أفضل الله أحمد هناك من
كلها سنة كلها من يبراجل
هناك من يقول يستدل بقوله يتخذ من مقام إبراهيم المصلى أنه لا تجد سنة الطواف إلا عند الحجر
لا ما عندها لا نشي
سنة بالآيات
نشي سنة الرسولة كل بس مقام كل
يزدحمون على المكان
كل مقام إبراهيم وكل بس مقام إبراهيم حتى الحرم كله كل سنة من المطاف
كل جهة الشرق والغرب
كل خالي الحرم
الله
صلى الله عليه وسلم يقول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله صلى الله
عليه
وسلم
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وفي هذا اللقاء في الواقع نلتقي واياكم جميعا بسماحه شيخنا ووالدنا حفظه الله تعالى ووفقه لما يحبه ويرضى وزاده توفيقا وامد بعمره على طاعته وسعنا ورداه بعلمه وصحته وعلمه في هذه الليله لقاء مفتوح مع سماحه والدنا يجيب على تساؤلاتنا وعلى اشكالاتنا ويرشدنا الى ما فيه سماحه الدين والدين وقبل ذلك اثر سماحته كما علمنا ان يبتدي لقاءاته بكلمه فلتر قائدها وسمعها وهذا الكلمه لعلها أن تكون كثيرا عن هذه الأحوال التي تمر علينا متغيرات الحروب فاستنبط الناس أموالهم وأبدانهم في جلد طعام الشتاء وشراب الشتاء ولباس الشتاء لكنهم غفلوا عن رأي الكلمة على غيرها أن هذا الدرس الذي نسأله ونستشعره ونستقيه إنما هو من ذلك النار قال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار من بعض فيها فقالت يا ربي أكل بعض البعض فأذن الله من هذا الكلمة وامر لقوله عليه الصلاه والسلام ان الشمس والقمر لا يسال يهديه لا يشركان او لا يشركان بكل احد ولا رجاله ولكن يخوف الله به ومن شان عباده فاذا رايتموهما فابتغوا ليل فارس وادعوا وصلوا حتى يشهد ما نفسك وهكذا فلقد سمعت والدنا يحدثنا فيما لا نعرف بهذا ثم بعد ذلك ان شاء الله نستعين بحقك العلمي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله بالتناصر والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتذكير بآيات الله ونعمه وحقه على عباده والترهيب من أسباب غضبه ونقمه. الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذا الأمر العظيم فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إلا الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأباد سبحانه أنه خلقنا لنعبده لا لأمر آخر. لم يخلق الثقلين الجن والإنس ليأكلوا ويشربوا أو ليغرسوا الأشجار ويزرعوا أو ليبنوا قصور أو لغير هذا من المقاصد الدنيوية، ولكنه سبحانه خلقهم لأمر عظيم يترتب عليه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة إن فعلوا ما خلقوا له.
ويترتب على ذلك هلاكهم وعذابهم يوم القيامة إن لم يمتثلوا ما خلقوا له. فلهذا قال سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك أي القرآن ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال تعالى: تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك كتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. في آيات كثيرات يبين سبحانه أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له ليعلم أنه رب العالمين. كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأرض منه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. يبين العبادة أنه سبحانه هو القادر على كل شيء وأنه قد أحاط بكل شيء علما. وقال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بها بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماوات لآيات لقوم يعقلون. قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لأولي العقول. قال جل وعلا: هذا بلاغ للناس ولينذروا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالواجب على كل مكلف وعلى كل مؤمن على كل مؤمنة العناية بما خلق له وأن يتذكر ما أوجب الله عليه وأن يحذر ما حرم الله عليه وأن يعبد ربه على بصيرة. لم تخلق عبثا ولا سدى خلقت لأمر عظيم. قال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعني مهملا معطلا لا يبر ولا يرى؟ كلا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إنكار لذلك. هذا إنكار لهذا الحسبان. لم يخلق الناس عبث لم يخلق الناس عبثا ولا سدى ولكنهم خلقوا ليعبدوا الله ليعرفوه بأسمائه وصفاته ليتقربوا إليه بطاعته ليشكروه وينثروه خلقوا لهذا الأمر. فالواجب على جميع الجن والإنس على جميع المكلفين الرجال والنساء جنا وإنسا أن يعبدوا الله وحده وأن يشكروه ويذكروه وأن يتقربوا إليه بطاعته وأن يعرفوه بأسمائه وصفاته كما قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. ويتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته جل وعلا. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله أن تعبد ربك وأن تعرفه بأسمائه وصفاته وأن تخضع لعظمته وأن تنيب إليه وأن تقف عند حدوده ترجو ثوابه وتخشى عقابه. وقد جعل آيات نصب آيات تدل على عظمته وكبريائه وأنه رب العالمين. هذا الليل والنهار وهذا السماء والأرض إن في خلق السماء واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب لأولي العقول. خلقها ربنا هذا الليل بظلامه وهذا النهار بضيائه وهذه الشمس بضيائها وهذا القمر بضيائه وما يحصل بذلك من النفع العظيم فكله من آيات الله ومن نعمه العظيمة. هذه النجوم التي في السماء قال تعالى: وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها وظلمات في البر والبحر. قال تعالى: وعلامات بالنجم هم يهتدون. هذه الجبال منصوبة وهذه الحيوانات الكثيرة المتنوعة آيات من آيات الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر آيات تدل على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم تعطاك السمع والبصر والفؤاد العقل لتعرف ربك وتعرف أسماءه وصفاته ولتعرف ما خلقت له ولتنيب إليه وتشكره وتقوى بحقه. هكذا بين العباد سبحانه وتعالى. والله أخرج المطلوب ما لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال تعالى ولا تقف ولا كلام علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال ذنبا لأكثر الخلق. قال سبحانه ذنبا لأكثر الخلق لعدم انتفائهم بما أعطاهم الله من أسماع وأبصار وقلوب. قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال سبحانه ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام كالإبل والبقر والغنم أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. حكم عليهم سبحانه بأنهم أضل من الإبل والبقر والغنم لعدم انتفاعهم بأسمائهم وأبصارهم وعقولهم ولأنهم شغلوا بالشهوات والحظ العاجل عما خلقوا له من طاعة الله وأداء حقه فصاروا كالبهائم الشر بل صاروا شرا من البهائم لأنهم أعطوا عقولا لم تعطها البهائم ولم ينتفعوا بها. هذه حال الأكثرين. الواجب عليك يا عبد الله أن تستفيد من هذا السمع والبصر ومن هذا العقل وذلك بالنظر في آيات الله والاعتبار. فاعتبروا يا أولي الأبصار لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب. والله قص علينا أخبر الماضين ليعتبر لنبتعر. قص علينا خبر آدم خبر نبيه خبر نوح وأمته خبر هود وأمته خبر صالح خبر لوط خبر إبراهيم خبر شعيب بني إسرائيل خبر موسى وهارون إلى غير ذلك. لماذا؟ حتى ننتبه حتى نستفيد حتى نبتعر حتى لا نكون مثلهم حتى نعبد ربنا ونستقيم على طاعته ونبتعد عن محارمه عز وجل. ولهذا بعدما ذكر قصص هؤلاء في سورة الشعراء قال إن الذين هي آية وما كان أكثرهم مؤمنين يعني فيها عبرة. ما أعطاهم الله عبرة وآيات أعطاهم الله عقولا وأعطاهم الله أسماء وأبصارا وأقام عليهم حججا وآيات ولكن مع ذلك أعرضوا فالذين كفروا وأما أنذروا وأجرون. قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فالواجب على عليك يا عبد الله أن تحذر صفات هؤلاء وأن تنيب إلى ربك وأن تتأسى بالأخيار تتأسى بأولئك الأخيار الذين جاهدوا ومستهدوا الله واستقاموا على دين الله فبهداه مقتده يقتدي الإنسان بأهل الإيمان والهدى. ليحذر الاقتداء بأهل الإعراض والغفلة واتباع الهوى. يقول جل وعلا في كتابه العظيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فذكر إنما أنت مذكر. فعلينا جميعا أن نتعظ ونتذكر وأن نعرف أن هذه الدنيا متاع وأنها طريق للآخرة فلا يجوز إيثارها على الآخرة. قال تعالى أرغيتم بالحياة في الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة في الدنيا في الآخرة إلا قليل. فهي متاع عاجل والله ابتلى عباده فيها بالسراء والضراء والشدة والرخاء وابتلاهم بالرسل لينيبوا إلى طاعة ربهم وبخل هؤلاء الرسل العلماء والدعاة إلى الله لينيبوا إلى طاعته وليعلموا حقه ويستقيموا على دينه لينتهوا عما نهى عنه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فالعبادة التي خلقوا لها هي توحيد الله هي توحيده وطاعته واتباع شيء هذه العبادة التي خلق لها وأصلها وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أصل هذه العبادة وأساسها أن تشهد أنه لا معبود حق إلا الله وأن تخصه بالعبادة من صلاة وصوم ودعاء وخوف ورجاء وصدقة وحج وغير ذلك، تقصد به وجهه الكريم، تتقرب إليه بذلك، تدعوه تطلع إليه تسأله من فضله، وأن تشهد أن محمد رسول الله وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المدني عليه الصلاة والسلام، بعثه الله إلى الناس لعلمه، بعثه الله رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. وقال محمد رسول الله الذي لا أشد داعة وحماء بينهم. هذا الرسول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي عليه الصلاة والسلام، هو رسول الله إلى جميع الثقل منهم المسلمين، وهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، وهو أفضلهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام، أرسله الله إلى الجن والإنس. فالواجب على جميع الثقلين اتباعه واتباع شريعته. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم. يعني قل يا محمد الناس إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. من كان يحب الله صادقا فدفع محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم تسمعوا، وأطيعوا الله والرسول واحذروا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالآيات في هذا ما نفي فيه. فعلى كل مؤمن، كل مؤمنة من الجن والإنس، على كل مكلف أن يعلم أنه لا معبود حق إلا الله، وأن يشهد أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فمن عبد مع الله غيره من صنم أو جن أو إنس أو نبي أو ملك فقد أشرك بالله. العبادة حق الله وحده، لا إله إلا الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فاعبد الله مخلصا له الدين. العبادة حق الله وحده، كل يدعى يرجع يخاف يتقرب إليه بالصلاة بالصوم بالذبح بالنذر، العبادة حقه جل وعلا. مع الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المرسلين، على كل مكلف أن يؤمن بالله وبجميع رسله من أولهم إلى آخره، وعلم الإيمان أيضا بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء والبعث بعد الموت، كل هذا حق. لا بد من الإيمان في ذلك، لا بد أن تؤمن أنك مبعوث وأنك مجازا بعملك يوم القيامة، إن خير فخير وإن شر فشر. لا بد أن تؤمن بالجنة والنار، وأن الجنة موجودة ولها أهل يصل إليها المؤمنون، والنار موجودة ولها أهل يصل إليها الكفار. الله وعد الجنة للمتقين وعد النار للكافرين. لا بد أن تؤمن بهذا وأنك مبعوث، وهكذا جميع الناس مبعوثون ومجزيون بأعمالهم، كما قال تعالى: جعل الذي كان يبعث قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ثم قال سبحانه: يوم يجمعكم يوم الجمع يوم القيامة ذلك يوم التغابن، يوم الجمع هو يوم التغابن. المؤمنون يغفرون الكفار، المؤمن الذي يذهب إلى الجنة قد غبن أولئك الكافر الذي ذهب إلى النار رسول الله، هذا يوم التغابن. قال جل وعلا: ويستنبئونك أحق له إلى يوم القيامة البعث بعد الموت قل لي وربي إنه الحق. قال جل وعلا: وقال لك لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الساعة آتية والبعث والنشور آتي والجنة والنار آتيتان وكل واحدة لها ملؤها الجنة للمتقين المؤمنين والنار للكافرين. كما قال جل وعلا: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وقال عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالدين ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها خالية فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هذا جزاء هؤلاء هذا جزاء هؤلاء. فالواجب على كل مكلف أن يعنى بهذا الأمر وأن يستعد للقاء الله وأن يستقيم على طاعة الله وأن يحذر معصية الله. والإسلام بني على خمس، على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. والإيمان بني على ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فلا بد أن تستقيم على الإسلام وأن تعبد الله وحده وأن تؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم وأن تقيم الصلاة. يعبد الدين الصلاة في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. فلا بد أن الاستقامة عليها للرجال والنساء. هذه الصلاة يعبد الإسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فلا بد الاستقامة في الصلاة الخمس في أوقاتها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فلا بد المحافظة عليها كما قال عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والصلاة الوسطى هي العصر. وقال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون في الفردوس هم فيها خالدون. فالصلاة الخمس صلاة في عمود الإسلام يجب على كل مكلف من الرجال والنساء المحافظة عليها في أوقاتها. وعلى الرجل أن يؤديها في جماعة في المسجد مع إخوانه المسلمين كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومن سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف من المرض. وقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. لما لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون ورمي بخلفه صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين يكتب الى عماله الى امرائه فيقول لهم الا اهم امركم عند الصلاه فان حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر بها ام الناس ثم انطلق الى رجال لا يشهدون الصلاه فوهق عليهم بيوتهم. فهو امر الصلاه عظيم فالواجب التواصي بها الواجب التواصي بها. والواجب على الرجل ان يقوم على أهل بيته على أولاده وهكذا المرأة تقوم على أولادها ومن تحت يدها. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني الرجل والمرأة أن يقوموا على من تحت أيديه. الرجل يقوم على أهله يرفعهم يوصيهم وعلى أولاده ويأمرهم بالصلاة من بلغ سبعا يضرب بالصلاة ومن بلغ عشرا يضرب عليه إذا تحنث كما قال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة بسبع يضربوا عليه عشر يفرق بينهم الله وهكذا والدته. الوالد يستعين ايضا الزوج يستعين اباهم على مراعاه الاولاد والذكور والاناث والعنايه بهم وتوجيههم الى الخير وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم ما يضرهم. هكذا يجب على الرجال والنساء الوالد والوالده والاخوه والاعمام والاخوات يتعاونون كما قال الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. قال تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا المؤمنون يتواصون ويتناصحون الرجال والنساء والجيران والأقارب والإخوة يتناصحون. الدين النصيحة يقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة. قال لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وأمته. وقال جرير بن عبد الله بدل الصحابي بدل رضي الله عنه لا يعصي النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة وبايعة رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. بيعة معاهدة أن ينصح لكل مسلم. والمسلمون شيء واحد وبناه واحد يتعاملون عدل والتقوى كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح على المؤمن منه من كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا المؤمنون يتناصحون ويتواصون بالحق القارب والجيران وغيرهم. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هكذا المؤمنون جميعا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أصحاب أحباء. المؤمنون أحباء والمؤمنات كذلك وإن تباعدت الأقطار وإن تباعدت الأنساب هم أولياء هم أحباء أخوة. المؤمن في المشرق أخو من المؤمن في المغرب والمؤمن في الشمال أخو المؤمن في الجنوب وهكذا المؤمنات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وفي مواضع أخرى ذكرت التوحيد والصلاة والزكاة لأن من حافظ عليها استقام أمره. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. واستقام الإنسان على توحيد الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كان بالبقية، لأن إيمانه الذي حمله على توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله والمحافظة على الصلاة والزكاة، هذا الإيمان يحمله أيضا على أداء الصيام والحج والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير هذا من شؤون الإسلام. إيمانه بالله ورسوله وإقامته الصلاة وأداءه الزكاة، هذه كانت الثلاثة فإن استقام عليها استقام على البقية، على صيام رمضان على الحج بر الوالدين الأمر المعروف والنهي عن المنكر ترك محارم الله. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله العناية في هذا الأمر والتفقه في الدين والتبصر، والقرآن هو كلام الله فيه الهدى والنور، فالوصية العناية بالقرآن، وصيتي لكم أن نسجوا العناية بالقرآن ونكثر من تلاوته والتدبر والتعقل لأن فيه العلم وفيه الهدى. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالوصية تدبر القرآن والإكثار من تلاوته، فيه الأوامر وفيه النواهي وفيه خبر الله عما كان وما يكون، عن الجنة والنار، عن الرسل وأتباعهم، عن أعدائهم، عن المؤمنين والكافرين، فيه القصص، فيه البيان والهدى، فيه الدعوة إلى كل خير، فيه تحذير من كل شر. وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه فيها الهدى أيضا، والعناية بالسنة والأحاديث الصحيحة والاستماع لها والقراءة لها هي خير العظيم. ولهذا قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. وقال تعالى: وأنزل ذلك الذكر لتبين للناس. الله أرسله يبين للناس ويدعوه إلى الحق ويرشده إلى الهدى. قال تعالى: قل هذه، يقول يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله ورسوله. قال سبحانه: وادعو إلى ربك. قال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا العلماء بعده: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالواجب على أهل العلم هو أن يدعو إلى الله، لأنه خلفاء الرسل، فالواجب عليهم أن يدعو إلى الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوهم وأن يذكروهم بالله وأن يحذروهم من أسباب غضبه ونقمه. ومن أهم الأمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا الواجب العظيم فيه صلاح الجميع، فيه نجاة الجميع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو صفة المؤمنين، وهو خلق المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا خلق المؤمنين، هذه صفة المؤمنين، تعالى الأمر والتقوى، تواصي بالحق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وعدم الغفلة. الرجال والنساء يتناصحون وتأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر، يدعون إلى الله، يعلمون الناس، يرشدون الجاهل، يعلمون الجاهل حتى يكثر الخير، حتى يقل الشر، حتى يستقيم الناس على الهدى وطاعة الله ورسوله، حتى تختفي المعاصي والشرور. هكذا يجب على المؤمنين، إذا غفلوا كثر الشر وانتشر البلاء وحل الناس في أنفسهم عقاب الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمه الله بعقابه. والله يقول سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم، يعني بلك أم ظهور المعاصي والشرور هي فتن عظيمة من أسباب العقوبات العامة. فالواجب التواصي بالحق والتناصح والتعاون بالبر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال سبحانه في بني إسرائيل: لعن المذكور من بنيهم على لسان إذا مضعف ويريض، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فصلى الله عليه هذا قصص لنحذر لأن تشبه بهم حتى لا يصيب لما أصابهم، فأنهم لعنوا على هذا العمل وعدم تناهيهم عن المنكر وعصيانهم واعتدائهم. فالواجب على المسلمين التناهي عن المنكر والتآمر المعروف في الطرق، في المساجد، في البيوت، في السفر، في الإقامة، في الطائرة، في السيارة، في الباخرة، في كل مكان. هذا واجب المؤمنين، التناصح والتعاون بالبر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كنت يا عبد الله، كما سمعت الله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويقول سبحانه: كنتم خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة خير الأمة، تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستقر بقلبه فذلك أضعف الإيمان. فالواجب على المؤمن أن يجتهد حتى الطاقة ينكر بيده في بيته على أولاده، وهكذا من له السلطة كالهيئة والإمارة ونحو ذلك كل على حسب السلطة ينكر عندها طاقته. فإن لم يستقر بلسانه يا عبد الله هذا لا يجوز، عليك أن تفعل كذا، الواجب عليك كذا، هذا لا يجوز لك، يرشد يأمر بالمعروف، صلي قم إلى الصلاة، حافظ على الصلوات الخمس، بر والديك، سر رحمك، واسر ريحتك أكلها، واسر شاربك، لا تسري ثيابك، لا تشرب الخمر، لا تدخن، لا تفعل كذا، تعلمه، ترشده إلى طاعة الله، وتحذره من محارم الله، تأمره أن يحافظ على الصلوات في الجماعة، وأن يخشع فيها ويطمئن، تأمره أن يحسن إلى جيرانه، وأن يعاملهم بالخير، وأن يأمرهم بالمعروف، وينهى عن المنكر. تحذره من المعاصي كلها، من التكاسل على الصلاة، من مشابهة أهل النفاق في ذلك، من البخل بالزكاة، يبادر بالزكاة، يؤدي حق الله من ماله، والزكاة حق ماله، وهي قرية الصلاة، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتسقيهم بها، تنصح الأخاء، يحافظ على الصلاة، يؤدي الزكاة، يصوم رمضان ويصوم صيامه، يصوم الحج بيت الله الحرام، يؤدي الحج، يبتعد عن محارم الله التي حرمها عليه من الزنا، العقوق، قطيعة الرحم، سر المسكر، إيذاء المسلمين، إيذاء المسلمين، الغيبة، النميمة، إلى غير ذلك. هكذا المؤمن وهكذا المؤمنة، المؤمن والمؤمنة هكذا شأنهم. أمر بالمعروف نهى عن المنكر، وكل واحد يبدأ بنفسه، فكل واحد يبدأ بنفسه يجاهدها لله، فيبدأ بنفسه حتى تستقيم على طاعة الله، حتى تبتعد عن محارم الله، ومع هذا يسعى في صلاح غيره، يبدأ بنفسه ويسعى في صلاح غيره. هكذا المؤمن، مبارك المؤمن، مبارك يسعى في نجاة نفسه وفي صلاح غيره. ومن أسباب توفيق التعلم والتفقه، التفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريق الى الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان واده المدينة فيرجع بناقتين عظيمتين سمينتين في غير إثم ولا قطعة رحم؟ قالوا: يا رسول الله يحب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يرجو أحده المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن عذابه من العبد. من يتعلم يتفقه خير له من الدنيا وما فيها. تعلم دين يتفقه يسأل ما أشكل عليه. ومن أعظم الأسباب في حصول الخير والسلامة من الشر مجالسة الأخيار، صحبة الأخيار الطيبين ومجالستهم والاستفادة منهم والتأثير بهم بخير وخير، والحذر من الأشرار، الحذر من صحبة الأشرار. هذه بصرة عظيمة، الوصية أيها الأخوة، الوصية الوصية الحرص على صحبة الأخيار، صحبة الطيبين الذين يعينونك على طاعة الله، يذكرونك إذا غفلت ونسيت، ينشطونك إذا كسرت، يعلمونك إذا جهلت. عليك بصحبة الأخيار، صحبة الطيبين، وعليك يا أبا الله صحبة الطيبات اللاتي يذكرن بالخير ويدعون إلى الخير. وليحذر كل واحد صحبة الأشرار، صحبة المنافقين، احذروا صحبة الأشرار، فإن الخبيث يجر إلى خبث، والفاسق يجر إلى فسقه. فالواجب الحذر من صحبة الأشرار ومجالستهم، والحرص من الحرص على صحبة الطيبين، صحبة الأخيار، والتأثير بهم بالخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله يعني صاحبه، فليذر احدكم من يخالف. ويقول عليه الصلاه والسلام: مثل الجليس الصالح في حال المسك، في حال المسك، اما ان يحذي ثيابك، واما ان تبتاع من تشتري منه، واما ان تجنيه ريحا طيبه، هذا صاحب المسك. اما جليس السوء فهو مثل نافخ الكير، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: الجليس السوء مثل نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجنيه ريحا خبيثة. إذا جلست عند الحداد المنفر فيه، فإما أن تطيع منه شرارة عليك وتحرق ثيابك، وإما أن تجد أن تجد منه ريحا خبيثة. فعليك بصحبة الأخيار، صحبة الطيبين، واحذر صحبة الأشرار. اللهم صل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يعيذنا وإياكم من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وما أوصيكم أيضا